بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أمامكم تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بفضل الله جل وعلا أن نجيب عليها جميعا، أو على الأقل على أكبر عدد أو قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله. بداية، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة: هل ترى الأخت شيئا من عورة أختها أثناء لبس ثياب جديدة؟ وأريد أن أوضح الأمر بإيجاز شديد وأقول للسائلة الكريمة بل لجميع أخواتنا الفضليات ولإخواننا الأكارم أن الإسلام وضع حدودا فلا ينبغي لنا أن نتخطاها أو نتعدها بحجة أن هذه أمي وتلك أخي وهذا أخي وتلك أختي، أمي على العين والرأس وأختي كذلك. لكن هناك أمور ما ينبغي للأخت أن تراها من أختها، ولا للولد من أخيه، ولا من أبيه، ولا من أمه. ولذلك يوم ضاعت هذه الحدود من بيوتنا للأسف وقعت المهازل التي يندى لها الجبين أسفا وخجلا وحياء. بل إن شئت فقل إن عدم الحياء لدى الكثير من أولادنا وشبابنا. ولذلك لا يجوز شرعا أن تطلع البنت أو المرأة أو الأخت على عورة أختها الشقيقة إلا للضرورة، وأقصد بالعورة هنا العورة المغلظة، لأنها إذا تخففت من ثيابها وتغير فإن ذلك ترتب عليه كشف البدن ربما معظمه إن لم يكن كله، وهذا لا يجوز. وعورة المرأة على المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة، ما دون ذلك لا حرج. وعلى غير المرأة المسلمة كعورتها على الرجال، جسدها كله عورة، نسأل الله العفو والعافية. فعلينا أن نراعي هذه الأداب الإسلامية، لأن نبينا علمنا أني عندما أدخل على ابنتي أو على أختي أو على أمي ينبغي أن أطرق الباب، وهو ما يسمى في شرعنا الاستئذان. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونزلت الآية التي فيها أداب الاستئذان في سورة النور، فقال الرجل متعجبا: إنها أمي، أستأذن عليها رسول الله. نفس الكلام الذي يردد اليوم، نفس الكلام الذي يقوله كثير من أولادنا وأبنائنا وإخواننا وشبابنا وبناتنا: إنها أمي، أستأذن عليها؟ قال نعم. أستأذن عليها؟ قال نعم. أستأذن عليها؟ قال تحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال أستأذن عليها. نحن بحجة أن هذا أخي أجلس في نفس الغرفة ويتجرد من ثيابه، هذا لا يجوز شرعا. وأقصد أن يتجرد من ثياب ثوبك يوم ليلة أمه، أو العورة المغلظة تستر تكاد شيء يسترها بالعافية، هذا لا يجوز شرعا. أستأذن أخي أن يخرج خارج المكان لغير ثوبي أو أبدل ملابسي، كذلك الأخت مع أختها إن شاء الله تبارك وتعالى. تسأل السائلة وتقول: هل علي إثم في عدم استضافة أمي المسنة في بيت زوجي علما بأن هذه رغبته وهذا أمره؟ أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يعفو عنا دائما وأبدا يوفقنا لما فيه خيرنا. اللهم أمين يا رب العالمين. عندما نتأمل إلى هذا السؤال، لا أدري إلى متى هذا الجحود، ومن أين جاءوا به هذه المسنة الكبيرة، ربما ليس لها مأوى يأويها أو مسكن تعيش فيه، فأين تذهب؟ لو كان هذا الرجل بارا بأهل بيته ما كانت تلك رغبته. ولذلك نقول للأخت السائلة الكريمة، إذا كان لأمك مكان يأويها تأوي إليه، مسكن زوجية أب أو أولاد، فمسكنها أولى بها، ولا حرج أن تأتي بين الحين والحين زائرة. وإذا كان هذا يغضبه كذلك، هذا الجاحد أو هذا القاطع لرحمه، فاذهبي أنت إليها وزوريها. أما يا هذا، إذا كانت هذه المسنة الكبيرة ليس لها مأوى، ليس لها مكان، فأين نضعها؟ نلقيها في عرض الشارع والطريق؟ اذكر يوم تكون كهلا، إذا امتد بك العمر سيصنع بك ما صنعته بغيرك. هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما تدين تدام. فأنصح مثل هذه النوعية من الرجال، لا تضع الزوجة في اختيار صعب، فتلك هي أمها وهذا هو زوجها وحبيبها، فهي يعني انشقت نصفين إنجاز التعبير. فلا يمكن أن تفرط بنت أو زوجة في أمها، خاصة إذا كان ليس لها مأوى، فافعل بها خيرا واجمع شتات قلبها وخذ بيدها إلى طريق الله وأكرمها في أمها، ترضي ربك جل وعلا. وأواصل الإجابة إن شاء الله بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم محمد.
بعد أن فضلت الشيخ، أنا مثلا بس على بالنسبة لشغل الطبيبة للسيدات بس، يعني
نعم
كشف على الطبيبة يعني.
حاضر،
شكرا.
السلام عليكم.
كنت بكثير.
يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
لو الواحد مثلا في غيط او في مثلا في حته مكشوفه فيها رجال، يعني احنا في رجال،
نعم،
كل واحد ما يشتغل، ينفع الواحد يصلي الظهر والعصر قرب المغرب ولا ما ينفعش؟ السؤال الثاني، نعم، لو الواحد مثلا لابس، لما المراه مثلا لازم تصلي وهي لابسه شراب رجلها عاوره، ينفع الواحد يملس على الشراب وهو نظيف ولا لازم يخلع ويغسل رجليه مثلا وبعد كده يلبس الشراب؟
حاضر،
شكرا.
عفوا. ام عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
الله يخليك يا شيخ. لو سمحت يا فضيله الشيخ،
اتفضلي.
معايا بنتي متزوجه ومعاها اربع اولاد، يعني اربع عيال، وجات جابت توأم، فبتبعت لي مره الواد ومره البنت. ممكن احيانا البنت بتقعد يومين عندي، فهي كل ما بتبعت عيل بتقعد تبكي من عينيها قد كده ان هي بتبعت لعيل، يعني هل هو كده حرام ولا حلال؟
حضرتك السؤال. حاضر،
خلاص يا فندم.
ماشي يا فندم، نجيبك ان شاء الله. تفضلي. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. فالسائلة التي تسأل عن عمل الطبيبة، السؤال فيه تحتاج إلى توضيح، بمعنى هل تسأل عن ذهاب المرأة إلى طبيبة؟ هذه واحدة. والأمر الثاني، هل هي تسأل عن عمل الطبيبة كعمل؟ وضحوا بإيجاز شديد حتى لا يحدث لبس بين أو لدى إخواننا وأخواتنا الفضليات. فأقول، أما عن الشق الأول وهو هل يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى طبيب، أقول لا يجوز الذهاب إلى طبيب إلا للضرورة، خاصة إذا وجدت المرأة المتخصصة في نفس الفن أو العلم فينبغي أن يذهب إليها. العجيب أن القطاع الكبير من نسائنا تترك النساء الطبيبات النساء في تخصص النساء وتذهب إلى الطبيب بحجة أنه إنسان ناجح وشاطر ويفهم، والأخرى لا تفهم شيئا. هذا خطأ ولا يجوز شرعا. لذلك أقول لا يجوز شرعا للمرأة أن تتابع مع طبيب أبدا إلا للضرورة، وأكد مرة ثانية إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. إذا وجدت المتخصصة انتهت القضية، إذا لم توجد لا حرج. هب أنه إذا وجدت متخصصة وكانت هناك حالة ضرورة، على سبيل المثال للحصر، حالة ولادة. إذا ما استدعينا وانتظرنا نستدعي الطبيبة المتخصصة يموت الجنين أو تموت المرأة، ولا يوجد في المستشفى أو العيادة إلا طبيب يقوم بالعملية لا حرج ولا بأس، والدولة تقدر بقدرها. حادثة، نسأل الله أن يحفظ ولادنا وشبابنا وبناتنا، ولا يوجد إلا طبيب، لا حرج ولا بأس، نسأل الله المعافاة، اللهم أمين يا رب العالمين. أما الشق الثاني، عمل المرأة كطبيبة مسلمة جائز شرعا، بل نحن نحتاجه لبناتنا ونسائنا إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تسأل وتقول، هي تعمل في حقل من الأرياف أو مكان مكشوف، وهي تسأل ينفع تصلي الظهر والعصر قرب المغرب؟ السائلة الكريمة بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك وكل المسلمين المحافظة على الصلاة، اللهم أمين يا رب. تأخير الصلاة لا يجوز شرعا، تأخير الصلاة يعاقب عليه العبد يوم القيامة وفي قبره. أنا ما آتي بشيء من عندي، اسمعوا قول الله جل وعلا، أرجو من كل إنسان لا يصلي أو يؤخر الصلاة، اقرأ هذه الآية. العجيب أن القطاع الكبير منا يحمل هذه الصورة في صدره ويرددها بلسانه، ولكنه للأسف الشديد ما حركت فيه ساكنا. سورة الماعون، رأيت الذي يكذب بالدين، الله أكبر. الآن أرى كثير من إخواني يكملون الآية وسبقوني، نساء وأخوات ورجال وصغار، ماذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الصورة؟ فويل لمن؟ فويل للمصلين، لم يقل فويل للذين لا يصلون أبدا، إنما قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول أئمة أعلام المفسرين، يقول ماذا؟ الذي لا يصلي؟ لا، إنما يؤخر الوقت، يعني يؤخر الظهر حتى العصر والعصر حتى المغرب، وهكذا توعده الله بواد في قعر جهنم والعياذ بالله. الله يقول في القرآن في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله ينجينا يا رب. لذلك لا يجوز شرعا للمسلم أو المسلمة أن يؤخر الصلاة عن وقتها تماما. وفيما ورد بالسؤال الذي سألت عنه الأخت السائلة الكريمة، لا يجوز لك أن تفعلي هذا. سبحان الله، كيف تصلي يا أخي؟ أظن أن الأمر في الأرياف، ورأينا ذلك في كثير من الأماكن، يمكنه أن تصلي إما بالرجوع إلى البيت، خاصة إذا كان المكان قريبا، بمعنى يعني لا يأخذ أكثر من ربع أو ثلث ساعة مشا على الأقدام، فما بالنا لو كانت هناك مواصلة، فالأمر ميسور وسهل بفضل الله جل وعلا. الأمر ليس بعيدا والمكان ليس قريبا إنجاز التعبير. ماذا تفعل؟ تصلي في مكانها، ولو وجد الرجال بحضرتها تصلي جالسة، لكن تؤخر الصلاة لا يجوز لها ذلك شرعا. وتسأل نفس السائلة الكريمة، هي تقول هل يمكن لنا أن نمسح على الشراب أم لابد أن نخلعه ونغسل القدمين؟ عندنا باب في الفقه يسمى باب المسح على الخفين، وفيه عنوان كبير، المسح على الجورب اللي هو الشراب. نعم، إذا يجوز المسح على الخف ويجوز المسح على الشراب. نعم، وقد مسح على الجورب أي الشراب عدد كبير من الصحابة الأجلاء، وليس الخف، على الشراب الجورب مسح عليه عدد كبير من الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منهم من المبشرين بالجنة، فهذا أمر لا خلاف عليه. ولكن إذا أرادت المرأة أو الرجل أن يمسح على الجورب الشراب، فلا بد أن يكون على وضوء، يعني توضأ ثم لبسه، فيمسح عليه طوال اليوم للمقيم الذي ليس على سفر 24 ساعة يوم وليلة، والذي على سفر 3 أيام بلياليها. أرجو أن لا يفهم كلامي أحد خطأ من الرجال، خاصة الرجال، بعض أخواننا تلاقيه في العمل طول النهار يلبس الحذاء في قدمه فترة طويلة من الزمن وكسول أعزكم الله، فلا يغير مثلا الشراب الذي في قدمه، ومع يعني شدة وإحكام الرباط على القدم فتجد للشراب رائحة نتنة، أعزكم الله سامحوني في هذا التعبير، فينفر الناس، فهذا ينفر الناس. عندما يدخل المسجد تشعر بأن جيف الكلب داخل المسجد، نسأل العفو والعافية. هل نسيت أن قدمك هذه في وجه من خلفك؟ فيعني على الأقل غير الشراب كل يوم، الله يصلح حالنا وحالك. فيجوز المسح على الجورب للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليها. تقول السائلة الكريمة: بنتي متزوجة ومعها أربع أولاد، أسأل الله أن يبارك الجميع يا ربي، اللهم آمين. وأنجبت البنت توأم بعد الأربعة، يعني بقوا ستة كده ما شاء الله تبارك الله. والأم تقول أحيانا البنت ترسل لي واحد من الولدين التوأم، البنت أو الزوج أو الولد عفوا، فعندما ترسل واحد منهم تبكي بكاء شديدا، فهل فيها وزر عليها؟ يعني هي تظن أنها آثمة، يعني هي تظن أنها آثمة. وأنا أقول لها: ليس عليك إثم أيتها الأخت الكريمة، ليس عليك وزر ولا إثم، ولكن أمك تقوم بمعاونتك جزاها الله خيرا، فهي ليست مطالبة بذلك، وإنما تفعل ذلك على سبيل الفضل والتكرم بارك الله فيها. فلا ليس عليك وزر لأنك أرسلت واحدا منهما، لأن بعض أخواتنا قد تشعر أنها قد قصرت في حق هذا الذي أرسل ولم يأخذ نفس الجرعة من الحنان والاهتمام مثل الذي بقي. فأقول لها حتى تكون عادلة بينهما، مرة ترسلي هذا ومرة ترسلي الآخر إن شاء الله تبارك وتعالى. وتقول السائلة أو يقول السائل الكريم: هل يجوز الاستغفار لوالدتي رغم وجودي على قيد الحياة، وكيف أستحلفكم بالله؟ أقول للسائلة الكريمة: نعم يجوز لنا شرعا أن ندعو لآبائنا وأمهاتنا بالرحمة والبقاء على قيد الحياة، نعم يجوز، وهذا لا يرد قدر الله بالتأكيد، حتى لا يفهم البعض كلامنا خطأ ولا يتعارض أبدا مع العقيدة. فأقول للأحبة الكرام: نعم يجوز لنا أن ندعو ونستغفر، والاستغفار معناه الرحمة، وأن يعفو الله عنهم وعن ذنوبهم. أنسينا أنهما سبب وجودنا في هذه الحياة؟ ديننا علمنا الوفاء، وإن لم يكن الرجل منا أو المرأة أو الإنسان عموما وفيا لأبيه أو لأمه فأين يكون الوفاء ومتى؟ ولذلك أنصح نفسي وإخواني وأخواتي: ادعوا لآبائكم سواء كانوا على قيد الحياة، أدعو الله أن يبارك فيه وأن يبارك فيها، وأن يرزقهما الصحة والعافية، وأن يغفر ذنوبهما، وأن يتجاوز عن معاصيهما وسيئاتهما. هذا ما ينبغي، هذا كيفية الاستغفار أو الدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى. وأواصل الإجابة بعد تلقينا لهذا الاتصال. مرحبا للحاج أميمة، مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، في حضرتك الصحة والعافية
يا رب،
كل الحسنة وحضرتك طيب
وأنتم بأحسن صحة وسلامة،
ربنا يكرمك. طبعا حضرتك كلنا عارفين اللي شاهد بين اللي حصل بين مصر والجزائر والخسائر اللي حصلت، فعايزين نعرف من حضرتك مين يعني هيكون المستفيد في هذه الواقعة، وتسبب واللي تسبب في هذه الواقعة، فحضرتك تقول لنا ايه هيكون عقاب، وحضرتك تدي لنا كلمة تقول لنا ايه عقاب، وتقول لنا ايه يعني ايه اللي هو بقى خدوه من كده انه عمل فتنة بين المسلمين والجزائر، بين مصر والجزائر، وعمل فيها فتنة، يعني استفادوا من ايه ده كله.
حاضر ان شاء الله،
وجزاك الله كل خير.
وجزاك مثله. الأخت أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
أهلا بك يا شيخ الشيخ.
يا مرحبا.
الله يسلمك. أنا والدي توفى وسبب لنا ولد.
نعم.
فإخواتي حكموا وبيننا أن كل بنت لها مبلغ كذا، بس المبلغ ده طبعا ما يعادلش لنا خالص، يعني مبلغ قليل جدا بالنسبة لنا. فأنا سمعت إحنا وافقنا على المبلغ ده، وكل بنت خدت حقها من الورث ده. فأنا سمعت حضرتك في برنامج تاني طبعا ما قبلناش نحصل إخواتنا ونشتكيهم ويحصل بيننا وبينهم مشاكل في المحاكم. حاولنا مع ناس كبيرة قعدنا وكده برضو موافقوش، قالوا هو المبلغ ده لكم مش لكوش حاجة ثانية. فعلى العموم احنا وافقنا، ولكن نسيت حضرتك بتقول في برنامج تاني ان ادام انا ضد الظلم ربنا هيعاقبني، ربنا هيعاقبنا عشان يعني ما رضيتش قصاد اخواتي، وافقت باللي هم ادهولي، يعني حاولت اعمل معاهم مشاكل.
حضرتك بتقولي سمعتيني في برنامج بيقول ان الراضي بالظلم ربنا هيعاقبه.
ايوه انت حضرتك قلت ادام انت راضي بالظلم.
انا اشك انا اشك اسمعي انا اشك ان انا اكون اقول هذا الكلام، بل انا على اسمعيني أيوة. إني على يقين أنا أعرف جيدا ماذا قلت بفضل الله تبارك وتعالى. فربما سمعت آخر، لا شأن لا حرج ولا بأس، لكن لا تنسبي إلي قولا أنا لم أقله. بارك الله، سأجيبك. واصل الإجابة لله تبارك وتعالى. ونصيحتي قبل أن أجيب، أن أنصح إخواننا الكرام، فربما يكون الإنسان جالسا ومشغولا بهمومه ومشاكله ويسمع أحد الشيوخ أو الدعاء والعلماء، ثم كان يجيب على سؤال قبله ودخل في سؤاله مثلا وهو ما زال سارحا، فاستيقظ من سرحانه على إجابة سؤال آخر فينسب. أنا أقول دائما وأبدا لا تنسبوا لإخواننا إلا ما قالوه، ويعني هذا ما أؤكد عليه لله سبحانه وتعالى. قبل أن أجيب على الاتصالين الأخيرين، واصل الإجابة على السؤال الذي كنت بصدده، وهو الاستغفار للوالدين. قلنا نعم في الحياة نعم، وبعد الموت، وإذا تعودنا على ذلك ونحن على قيد الحياة، ونحن على قيد الحياة لله تبارك وتعالى، يكون هذا شأننا بعد رحيلهما، محققين قول الله تبارك وتعالى: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أسأل الله أن يعفو عن الجميع، اللهم أمين رب العالمين. السائلة تسأل عن الأحداث التي حدثت بين مصر والجزائر، فمن المستفيد وعقاب. حقيقة ما كنت أود ولا أريد أن أعلق على هذا الأمر، لأنه في الحقيقة إخواني أمر من أوله إلى آخره لا يعجبني من الآخر، يعني حشود هنا وهناك كأنه الفتح الأعظم. لو أننا دعونا هذا أو ذاك لتحرير القدس ما وجدنا واحدا مجيبا، لو دعوناهم لواجب ديني لولوا هاربين، ولكن إذا رجعنا إلى بروتوكولات ولاد صهيون نعرف صدق هذا الكلام. سنشغلهم بماذا؟ سنشغلهم الأفلام. ارجع واقرأ بالحرف الواحد، نشغلهم بماذا؟ أفلام ومسلسلات التلفاز. بل منهم من قال سأجعلهم ينسون ربهم بماذا؟ بالأفلام والمسلسلات والكرة. وهذا هو الواقع، وهذا هو الحق. أنا يعني لا أدري 20 ولا 22 راجل يجرون خلف كرة مستديرة، ألهم عقول؟ نسأل الله العفو والعافية. الإسلام ليس ضد الرياضة، رياضة تبني بدن. أنا أريد أن يجيبني أحد، ما الفائدة التي تعود على المسلمين من لعب الكرة؟ هتقولي بتربي الجسم، بتربي عضلات، ما تصنع هذا من شيء. لكن للأسف هوس وجنون ينبغي أن يراجع المسلمون أنفسهم فيه لله تبارك وتعالى. 22 واحد بيجري ورا كورة حاجة كده مستديرة، وبعدين لما تدخل في أي جهة من الجهات تجد ما شاء الله الحناجر تنشق كما لو كنا عبرنا قناة السويس أو طردنا العدو الصهيوني من الأقصى. نسأل الله العفو والعافية. إن ثقافتنا تحتاج إلى مراجعة من الألف إلى الياء. إن الأمة المسلمة لا تحتاج إلى فرقة وتزداد هكذا. نسأل الله المعافاة، اللهم أمين. المستفيد من وراء ذلك أعداء ديننا، هذا أمر لا خلاف عليه، لا يعني لا يمكن أن يختلف عليه اثنين. المستفيد من هذه الأزمات التي تحدث بين الشعوب الإسلامية أو العربية أعداء الدين بالتأكيد. أما عقوبة من يفعل ذلك مسلما كان أو غير مسلم فإن حسابه عند ربه شديد، حسابه عند ربه شديد. الفتنة يعني نائمة، ملعون من أيقظها. وعلى الأمة وعلى المسلمين أن يكونوا عقلاء. وأقول للعرب عامة: كنتم ولا شيء ولا تسوون صفرا قبل الإسلام، وصرتم بالإسلام كل شيء، فابقوا على إسلامكم واتحصنوا بمبادئ دينكم واتقوا الله. ولا لهذا، حتى لو كانت مباراة في كرة القدم، هذا فائز وذاك مغلوب، ما المشكلة؟ لكن الذي رأيناه مهزلة المهازل. لو أن الأمر بيدي لأتيت بالطرفين لميدان عام رميا بالرصاص عبرة لمن يعتبر، لكن للأسف الشديد هناك من ينمي هذا التخلف، وهناك من ينمي هذا التعصب. هناك شلة مرتزقة يريدون أن يوقعوا الأمة في فرقة. نسأل الله العفو والعافية. السائلة تسأل وتقول: مات أبي وترك ميراثا، وإخوتنا أعطونا قليلا وافقنا عليه. ثم هي ادعت، وأنا أقول وأؤكد ما قلت هذا الكلام، أن ما شاء الله عندي الحلقات وأنا أراجعها بعد الحلقة مباشرة، وأقول لها أنا ما قلت هذا الكلام، بل قلت بالحرف الواحد: إن المسلم ينبغي دائما، وجهت كلمة للإخوة ولكل من كان على شاكلتهم، ألا يأكلوا حقوق البنات، وأن يحذروا، لأن الذي يتطاول على حد وحق من حقوق الله
عقابه جهنم والعياذ بالله، بنص القرآن الكريم إذا قرأنا هذا في سورة النساء في آيات المواريث، بعدما ذكر الله من يأخذ الثلث الثلثين النص الثمن الربع الآخرة، قال ماذا؟ تلك حدود الله. الله أكبر. ثم بيّن الذي يتعدى هذه الحدود يدخله نارا خالدا فيها والعياذ بالله. ثم قلت للأخوات الفضليات حكموا أهل العقل أو العرف إنجاز التعبير والحكمة من العائلة من الأقارب حتى يرجع الأولاد عن غيهم وعن معصيتهم لله تبارك وتعالى، فإن لم يفعلوا ذلك فهم ظالمون وأنتم مظلومون، وهم يأخذون إثما ووزرا ولا وزر عليكم. هذا ما قلت بالحرف الواحد. أواصل الإجابة بفضل الله تبارك وتعالى. يقول السائل أو السائلة كنت قاصرة ووضعت النيابة الحسبية لي مبلغا في بنك ربوي حاول الواصي الوصي يعني استخراجه لما استطع، استخرجته بعد سنة يعني قبل سنوات قليلة، أنفقت منه في زواجي. فيما يتعلق بالفوائد الذي أدين الله تبارك وتعالى به لا يجوز استعمله للشخص، يعني لا أستعملها لنفسي ولا بيتي ولا أولادي، وأخرجها في مشروعات عامة كبناء مدرسة أو مستشفى أو مجموعة كتب لطلبة علم يتداولونها فيما بينهم، لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. لا يجوز لي أنفق على نفسي، بارك الله فيك. طيب هي فعلت هذا، ماذا تفعل؟ تستغفر، تتوب إلى الله تبارك وتعالى. متزوجة من 4 سنوات ولم أنجب أطفال، فهل هذا ابتلاء من الله أم ذنوب أنا فعلتها؟ لا أريد يعني أن يحكم إخواني المسائل هكذا أو على الأمور بهذه الطريقة، لأن الله لو عاقبنا لخسف بنا الأرض من زمن بعيد وما ترك على ظهرها دابة بنص القرآن، ولكن الإنسان بطبعه العجل سبحان الله. فأنا أقول للمسلم اصبر أو المسلمة اصبر، اصبري ولنا الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى. بمعنى الله سبحانه وتعالى قدر من تتزوجين أو من تتزوجها كم من الأولاد تنجب، المسافة الفاصلة الزمنية بين هذا الولد وذاك، كل ذلك مقدر في علم الله قبل أن يأتي بنا إلى الوجود سبحان الله، لكننا تدخلنا في صنعة الله فأفسدناه. فأقول نصبر، فإن هذا ليس عقوبة إن شاء الله سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانك يا رب. فلنصبر ولا نتعجل الأمر، فإن العبد بطبعه عجول، لأن بعض أخوانه لك يا رب اعطيني بس ولو ولد أعمى أعزكم الله، يا رب اعطيني ولد عاصي. لن تصبر، والله لن تصبر، ولكن ادعو بدعاء الصالحين، هب لي من الصالحين، بمعنى اللهم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به يا رب العالمين. فربما تعطى الولد ويكون هلاكا على البيت، عاقا وعاصيا، يعني يجعلك تستعر، بمعنى يعني لا تريد أن يعرف الناس أن هذا ولدك. لماذا؟ اطلب من الله الخير وأن يرضيك به إن شاء الله سبحانه وتعالى. نتلقى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت محمد، يا مرحبا.
الله يا شيخنا الكريم.
مرحبا أختي الكريمة.
أنا أختي يعني من الجزائر.
مرحبا.
جئت مع عائلتي لطلب العلم.
نعم.
ولإدخال أولادي مدارس الأزهر.
نعم.
ونتيجة للأحداث التي جرت بين الجزائر ومصر، فوجئت بعميدة الأزهر تطرد بناتي وتقول لي لا أقبلهم لأنهم جزائريين، وقد ألمني هذا، يعني لم أتوقعه من يعني خريجة الأزهر وعميدة الأزهر، وما جاء بي من الجزائر طلب العلم وبس.
نعم.
يعني لا أريد شيئا آخر.
نعم.
يعني كلمة توجهها لهذه العميدة، ولا أريد ذكر اسمها ولا أريد ذكر يعني المعهد اللي فيه بناتي، والحين بناتي متوقفات.
نعم.
في البيت، يعني أنا من هذا الشيء، وأخواتي هنا في مصر ما شاء الله يعني يقبلوني بحسن ويقولوني يعني اشتكيها وكذا وكذا وكذا، تسوي فيها حتى يعني دعتي المساج فيه كلام قدر لا يقال.
نعم
سأجيبك وأنا أقول أشتكيها يعني لا أشتكيها أقولها سمحك الله واتقي
نعم.
الله ونحن
وصلت إخوان. رسالتك وسأجيبك إن شاء الله. بارك الله الأخت أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
مرحبا.
مرحبا.
تفضلي سؤالك.
يا سيدي الشيخ الفاضل أنا والدي لسه متوفي.
اخفضي صوت التلفاز واسمعينا من الهاتف.
حاضر. حاضر. والدي متوفي يا سيد الشيخ بقاله حوالي 10 ايام، فانا كل اللي يكلمني يقول انك ما تتصدقيش انت من حر من مال زوجك، لازم يكون من مالك انت الخاص. فقال يجوز ان انا اتصدق له من مال زوجي.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. ام عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا زوجي متوفي واللي هي اخو زوجي مش عارفين ناخد الميراث منه نهائي.
نعم.
دخلنا الاقارب وكده ما فيش فايده، مش راضي نهائي ان هو يدي حق الاولاد، وانا اولادي لسه صغيرين ان هم كسر. رقم اتنين زوجته عامله لنا مشاكل كثيره قوي، هل لما تجنبها هل يبقى انا قاسمه او يبقى عليا يعني حاجة، بالذات في الأيام دي إن أنا أعرف اللي ما يكلمش إنسان لمدة 3 أيام لا ترفع أعماله.
نعم.
بس أنا مش أنا داخلي مش مخصمها، أنا أقول أنا متجنبها بس يا رب علشان المشاكل.
حاضر.
رقم اتنين في فلوس للأولاد محطوطة في بنك، إحنا بناخد الأرباح بتاعتها لأن أنا فعلا ببقى محتاجاها. أنا أسمع إن الأرباح دي غلط، فطب أنا محتاجاها فعلا، طب أنا أعمل إيه؟ ومش من حقي إن أنا أخدها أو أطلعها في أي مكان تاني لأن هما كسر.
سأجيبك إن شاء الله. الأحبة الكرام نواصل الإجابة بفضل الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالسؤال أو الأخت الجزائرية التي اتصلت الآن وتقول إن عميدة معهد بناتها وما أتت إلا لطلب العلم ولا شأن لها بهذا الهوس والجنون الذي يسمونه الكرة، نسأل الله العفو والعافية الذي شغلوا به البلاد والشعوب الإسلامية، نسأل المعافاة، ولا علاقة لها بذلك، فما كان من عميدة المعهد إلا وأن طردت بناتها من المعهد أو أوقفتهم، هذا تصرف خاطئ، هذا تصرف خاطئ، ولتتق الله لأنه لا يجوز لها ذلك لا شرعا ولا قانونا، لأن البنت ما ارتكبت شيء ولا أمها ولا عائلتها، وهذا خطأ. لذلك أنا أنصح الأخت هذه الجزائرية يعني أن تتوجه إلى الإدارة التعليمية الخاصة أو التابع لها هذا المعهد، سينصفونها إن شاء الله، وإن لم تصل لحقها أنا على يقين فلتلجأ إلى مشيخة الأزهر بعد الله تبارك وتعالى وسوف تحصل على حقها، لأنه ليس من حقها لا قانونا ولا شرعا. وهنا كيف نعاقب من لم يخطئ وكيف نعالج الخطأ بخطأ أفدح منه، وهتلك هي مشكلة المسلمين في بقاع الأرض ومشارقها، في مشارق الأرض ومغاربها نعالج الخطأ بخطأ والمصيبة بمصيبة، وهذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. إذا كانت هذه العميدة التي ترأس هذا المعهد تسمعنا فلتتق الله ولتعد الفتاتين إلى مكانهما الأساسي في الدراسة، لأنها ما أتت إلا لطلب العلم وكفى، وما وجدتم من هذه أو تلك ما يسيء تصرفا إلى البنات أو المكان أو البلد أو إلى غيره، فلماذا تصرفت هذه هذا التصرف؟ بالتأكيد هي مخطئة وتسأل عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى. وتقول السائلة الكريمة مات أبي من 10 أيام وأنا أتصدق، والبعض قال لا تتصدقي من مال زوجك ولكن تصدقي من حر مالك. أقول للأخت الكريمة أصلا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتصدق من مال زوجها بدون علم، وأكد مرة ثانية لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ولا تخرج منه خردلة لا لأقاربها ولا لغيرهم إلا بعلم الزوج، فإن رضي فبها ونعمة فهو مأجور وهي مأجورة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا كان زوجك أيتها السائلة الكريمة يعلم أنك تتصدقين من مالي على أبيك وأقر هذا ورضي بذلك فلا حرج ولا بأس ولا وزر عليك إن شاء الله، وله الأجر والثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الزوج لا يعلم فلا يجوز لك أن تفعلي هذا. تقول السائلة الكريمة مات زوجي ومنذ أن مات الزوج لا نستطيع أن نحصل على حق الأولاد. كل ما نلجأ لعم الأولاد يعني لا يعطيهم الحق. يعني أنصح وأناشد إخواننا الأكارم لا تضيعوا اليتامى، لا تضيعوا اليتامى. الأحبة الكرام، واصل معكم بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، فقد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى على الأسئلة التي كانت معنا قبل هذا الفاصل. الأخت التي كانت تشكو من عدم استطاعتها الحصول على حق أولادها، ووجهنا رسالة سريعة للأعمام وكل من كان مسؤولا عن يتيم، لا تضيعوا اليتامى، ارفقوا بهم لله تبارك وتعالى، وإلا كان العقاب شديدا يوم العرض على الله، فقد تموتون الآن ويكون أولادكم في مثل حالهم. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهي تقول زوجته يعني تسبب لنا مشاكل كثير. والسائلة الكريمة تقول: أنا لا أخاصمه، ولكني تجنبت الاحتكاك بها أو التعامل إنجاز التعبير على قدر المطلوب. هذا لا حرج ولا بأس، اللهم إلا إذا كانت قطيعة، فالإسلام نهى عن القطيعة شرعا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم. ويتقول: أولادي لهم في البنك مال في المجلس الحسب إنجاز التعبير، والأرباح التي تأخذ أو الفوائد التي تخرج هي تأخذها، ماذا تفعل؟ الذي أدين الله تعالى به أن هذه الفوائد محرمة شرعا، ولذلك لا يجوز إنفاقها في داخل البيت. ربما يقول قائل أو سائل: طب لا دخل لي، ما عندي غيرها مثلا، ماذا أفعل؟ أسأل سؤالا بسيطا: كيف كنا نتصرف لو لم يكن هذا المبلغ مطلوب موجودا معنا بالمرة ولا تلك الفوائد الربوية؟ نتصرف على هذا الأساس، وأسأل الله أن يفرج كربنا وكربكم وجميع المسلمين، اللهم أمين أمين يا رب العالمين. السائل يسأل يقول: أنا بذبح كل سنة، وعندما أذبح أوزع على إخواتي، لكن لي أخ أنا في خلاف معه، يعني حالة غضب معه، أرسل إليه أم لا؟ ألفت نظر الأحبة الكرام إلى أن التعامل مع الله لا ينبغي أن يرتبط بالمصالح الشخصية. أقول مرة ثانية، يعني لا نجعل تعاملنا مع الله وتجارتنا مع الله مرتبطة بعلاقاتنا الشخصية أو برضاء القلب وغضب. قد أختلف معك الآن أو أكون معك الآن في رضا وحب وود، وبعد أيام يصير بيننا خلاف وأغضب منك وتغضب مني، أمنع عنك وتمنع عني ما قدره الله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. إذا كان أخوك مثلا قد عصى الله فيك، أطع أنت الله فيه، ابعث له وأعطيه. بل إن نبينا علمنا في الحديث ما معناه: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. من هو الرحم هذا الكاشح؟ هو الذي تحسن إليه ويسيء إليك، الذي يعني يسبك أو يشتمك أو يتطاول عليك، أفضل أنواع الصدقة عليه، سبحان الله. فنصيحتي للأخ السائل الكريم: أعطيه ما كنت تعطيه، وإياه، ودع الخلاف جانبه، فأنت إن عطيت فإنما لله. والمسلم الذي يعطي لله ويمنع لله ويحب في الله ويبغض في الله، هذا قد استكمل كل خصال الإيمان، صلى الله العفو والعافية. اللهم أمين رب العالمين. السائل يسأل يقول: فطرت يوم في رمضان بدون عذر، هل يقبل الله مني؟ أخي الكريم، القبول من عدمه ليس في يدي ولا في يدك، إنما هو بيد الملك، بيد الله. ولكن هذا خطأ، والذي فعلته هذا خطأ ومحرم. ولكن إذا تاب العبد ورجع إلى الله، هل يقنط من رحمة الله؟ لا والله. ربنا في القرآن ماذا يقول؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك يا رب. السائل أو السائلة تسأل: نحن ثلاث بنات، قام والدي بكتابة الشقة لأختنا الوسطى سرا دون أن يخبر أحد، ما فعله أبوكم خطأ وسيعاقب عليه بين يدي ربه، وتعاقب عليه هذه البنت التي كتبت لها شقة إذا كانت تعلم ووافقت أباها على ما فعل. طب إذا كانت لا تعلم ونحسن الظن وعرفت الآن أن هذا خطأ ولا يجوز شرعا، فعليها أن تعيد الحق إلى نصابه رحمة بأبيها ورفقا به ورفعا للعذاب عنه في قبره إن كان قد توفى. فإن أصرت على ما هي عليه أو ما فعله الأب تحاسب وشريكة لأبيها في الوزر، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إلا إذا سامح الآخرون أو الأخريات البنات عن وتنازلنا عن حقنا طواعية حبا في الله ورسوله. السائلة تسأل تقول: زوجي مصاب بالتهابات غازية بالقولون أثناء الصلاة، يخرج ريح كثيرة فيضطر لحبس هذا الريح أثناء الصلاة لكثرة فساد وضوئي، فما حكم صلاته؟ يعني أقول لمن كان به هذه الحالة وهو انفلات الريح وسلس البول لا يحبسه، لأنه يخرج منه في الصلاة وفي غير الصلاة وفي الوضوء، يعني هذا حالة مرضية وحبسه قد يضر صاحبه، فيتركه وحاله بفضل الله سبحانه وتعالى وصلاته صحيحة حتى لو خرج أثناء الصلاة، حتى ولو خرج أثناء الصلاة. فهذه حالة مرضية وليست حالة عابرة، نسأل الله العفو والعافية وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أمين. سائلة تسأل تقول: هل اليانسون يعتبر مسكر؟ مع العلم أن النساء يسقون الأطفال كي يناموا، يعني أول مرة أسمع أن اليانسون مسكر. اليانسون ليس مسكرا، يا ليس مسكرا، لكن هو به يعني مواد مهدئة ربما، ولكن الأولاد لأنه ينامون لماذا؟ لأنه يريح البطن، إنجاز التعبير، أنا لست طبيبا، ولكن إذا رجعنا للطبيب يقول هذا الكلام بفضل الله تبارك وتعالى، فهو يريح الأولاد، هذا حق، لأنه يعمل على انصراف الغازات وهو إلى آخره، فينام الطفل لأنه لا يكون في البطن ألم ولا مغص ولا تعب، فينام بفضل الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، كان بودنا أن نجيب على الأسئلة التي أتت في الرسائل القصيرة كلها، أجبنا على عدد طيب منها إن شاء الله، أعد حضراتكم أن نجيب على ما بقي منها في الحلقات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا قدر الله لنا اللقاء بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافقنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.